أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أولا أنه لا يجوز البيع بثمنين، أحدهما حال والآخر مؤجل، للغرر ولرواية الكافي وبعض المؤيدات. ثم ذكرنا أن هناك روايتين تدلان على صحته، وأن المشتري يجب عليه دفع الثمن الأقل إلى الأجل الأبعد، وهما روايتا محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، والسكوني عن الصادق عن أبيه عن أبائه، كلتاهما من كلام أو قضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ثم قلنا إن ظاهر جماعة من الأصحاب العمل بهما، وهذا يفترض أن يقتضي القول بصحة البيع، ومع ذلك تجد أن بعض هؤلاء العلماء نسب إليه القول ببطلانه. قال المصنف: الأولى أن نذكر كلماتهم من دون أن ننسب إليهم أحد الرأيين من الصحة أو البطلان. كنا بصدد نقل الكلمات، وذكرنا أولا عبارة المفيد من المقنعة، وكيف يمكن أن يظهر منها الفتوى بمقتضى الرواية من حيث الأقل والأبعد، مع احتمالها لفساد البيع من جهة قوله لا يجوز. ومع ذلك قلنا يحتمل فيها احتمالات أربعة تقدمت. العبارة التالية عن الإسكافي سابقا في سياق الاستدلال، لما ذكرنا في أصل المسألة على البطلان دليلي الغرر ورواية الكافي، قلنا يؤيده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع أو بيعين في بيع. هناك نقلنا عن الإسكاف والغنية نبويا آخر، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يحل صفقتان في واحدة. قال الإسكاف بعدها: وذلك بأن يقول: إن كان بالنقد فبكذا، وإن كان بالنسية فبكذا. بعد هذه العبارة، بعدما تقدم عنه من النبوي الظاهر في التحريم، لأنه قال: لا يحل صفقتان في صفقة، فظاهر لا يحل التحريم يعني تكليفا. بعد هذا قال الإسكافي هذا الكلام، إنه لو باع البائع مرددا بالنحو الذي هو محل كلامنا، بالنقد كذا وبالنسية كذا، وجعل الخيار إلى المشتري: أنت اختر، لك أن تأخذ بالنقد فبكذا، ولك أن تأخذ بالنسية فبالثمن الآخر. هذا هو موضوع مسألتي. يقول: لو صنع مثل هذا البائع ما اخترت للمشتري أن يقدم على ذلك البيع، فذلك عبارة ما اخترت، لم أختر للمشتري، أنت انظر تحتمل يعني أقول بفساده وليس للمشتري، ما اخترت يعني له في الفتوى، ما أفتي له بأن يختار هكذا، فيحتمل الفساد، يحتمل التحريم تكليفا، يحتمل الكراهة، لكن من الممكن أيضا الفساد كما قدمنا. هذا من جهة. عليكم السلام. من جهة قال في آخره إن تلفت العين كانت مضمونة على المشتري بأقل الثمنين لإجازة البائع البيع لإجازة البائع ورضاه بهذا المعنى مع التأخير إلى أبعد الأجلين. إذن صدر عبارته يحتمل الفساد، بقية العبارة يفتي بالأقل إلى أبعد الأجلين، لكن في صورة التلف وهلاك العين هكذا قال. فربما أيضا تكون من هذه العبارات التي تتضمن الأخذ بالرواية ولو بعد الحمل على التلف، وهذا أحد المحامل التي حملنا عليها عبارة المفيد أمس. فأفرض هو يفهم الرواية هكذا أنها واردة للتلف باعتبار أن هذا فاسد، لعل حمله على التلف قرينة القول بالفساد، لا يحل، يحرم تكليفا ويفسد وضعا، هذا غير مشروع، لا تكليفا ولا وضعا مثلا، فلم أختر له ذلك يعني يكون فاسدا، والقرينة أنه أفتى بالرواية لكن بعد حملها على تلف المبيع. فرض أنه إذا هلكت السلعة لم يكن للبائع إلا أقل الثمنين وأبعد الأجلين. على كل قال لو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقدم على ذلك، فإن فعل وهلكت السلعة لم يكن للبائع إلا أقل الثمنين. لماذا لم يكن إلا أقل الثمنين؟ يقول لإجازته البيع به، يعني لرضاه بالبيع بأقل الثمنين، وبراض بالأقل فيأخذ الأقل. واحد يقول لك خذ هذا بالأقل أو بالأكثر، يعني راضي بالأقل، فلك أن لا تأخذ بالأكثر، فلا يستحق إلا الأقل. نقول وكان المشتري أو للمشتري الخيار في تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفى، بالثمن الأعلى، ذكر البائع مدة مع الثمن الأعلى، ما هي المدة التي ذكرها بالثمن الأعلى؟ هذه المدة يجوز، ذاك الأجل يجوز للمشتري تأخير الثمن الأقل إليها، لكن إذا أخر إليها من غير زيادة على الثمن الأقل لعدم استحقاق البائع الزيادة، وذلك لأنه هذه الزيادة سيأتي أنه إذا كان الدين عموما ومنه الثمن الذي في الذمة حالا فلا يجوز تأخيره مقابل زيادة، هذا يكون من الربا، جعل الزيادة مقابل الأجل، ممكن أن يكون من هذا الباب. وعلى كل حال بعد فساد العقد بهذه الصيغة أيضا لا يستحق الأكثر، ولكن رضي بالأقل فيستحقه من باب الرضا. وفي النهاية فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين على التخير، مثل أن يقول شوف الفرض هنا أجلان، لكن بعد قليل يمثل مرة بأجل وأجل وأخرى بعاجل أو نقد وأجل، فإما التعبير بالأجلين من باب التغليب أو لأن العاجل النقد أيضا له أجل غايته أنه أجل حال مثلا. على كل فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين ثمنين على التخير، مثل أن يقول التفت العبارة بعتك هذا بدينار أو درهم سعاجلا أو إلى شهر أو سنة، هذا من طرف، هذا من طرف يقول بدينار أو درهم، هذا ترديد في الثمن ليس بمهم، عاجلا أو إلى شهر أو سنة، هذا كله في الشق الأول. في الشق الأول قد يجعل البيع عاجلا وقد يجعله إلى أجل كشهر أو سنة، هذا من جهة. مقابل هذا يقول بدرهم أو دينار عاجلا أو إلى شهر أو سنة وبدينارين، هذا الثمن الثاني، أو درهمين إلى شهر، إلى شهر مقابل عاجلا، بدرهم أو دينار إلى بدرهم أو دينار عاجلا وبدرهمين أو دينارين إلى شهر، يعني من باب اللف والنشر المرتبين. أيضا بدينار أو درهم إلى شهر وبدينارين أو درهمين إلى شهرين، واضح؟ واضح؟ ثالثا بدرهم ودينار إلى سنة أو دينار، يعني إلى سنة، وبدينارين أو درهمين إلى سنتين. فالأمثلة فيها ما يشتمل على أجلين قريب وبعيد، وفيها الفرض الأول الذي يشتمل على أجل ونقد، واضح؟ فالتعبير بالأجلين كما قلت إما تغليب أو لأن بيع النقد أيضا فيه أجل ما ولو أنه حال وفوري كيفما كان. على كل، لو ذكر متاعين أو لو ذكر المتاع بأجلين ونقدين كان البيع باطلا، هذا تصريح بالفساد. فإن أمضى البيعان ذلك بينهما، يجيك في بقية الكلام والتوجيه كيف يمكن أن يمضي. مثلا افرض جهلا منهما، مثلا يعني جهلا بأن هذا البيع فاسد في الشريعة، يبنيان على صحته في الشريعة لا تشريعا، جهلا بناؤه أنه صحيح، أو تشريعا يقول صحيح عفك من الشرع مثلا، واضح كيف؟ فيقول هات رتب الأثر. لو فرضنا أنهما أمضيا ذلك بينهما، يقول كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين، إذن يفتي بمضمون الرواية لكن لو أمضيا فيما بينهما، وإلا فهو يحكم ببطلان هذا البائع. وعن موضع من الغنية، قد قدمنا أن تعليق البيع بأجلين وثمنين كقوله بعت إلى مدة بكذا وإلى أخرى بكذا، هذا مما فيه أجلان، قدمنا أن تعليقه كذلك يفسده. فإن تراضيا بإنفاذه، مع أنه فاسد شرعا، تراضيا بإنفاذه قال لا بأس نمضيه، كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين بدليل إجماع الطائفة. وعن سلار ما علق بأجلين، وهو أن يقول بعتك هذه السلعة إلى 10 أيام بدرهم، هذا أجل، وإلى شهرين أجل آخر بدرهمين، يقول كان باطلا غير منعقد، انتهى. لكن ليس في هذه العبارة ما يدل على أنه أفتى بنحو من الأنحاء بمضمون الروايتين، نعم حكم بالبطلان. وهو المحكي عن أبي الصلاح، هذا الكلام نفسه محكي عن أبي الصلاح. وعن القاضي، عبارة القاضي تشبه الغنية في مضمونها، من باع شيئا بأجلين على التخيير، مثل أن يقول أبيعك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا وبدرهمين أو دينارين إلى شهر أو شهور يعني لا يقول شهور، يعينها 3 شهور 4 شهور أو سنة أو سنتين. إذن هذه العبارة أيضا عبر فيها بأجلين، لكن فرض البيع الأول عاجلا والثاني بأجل مثل شهر أو شهور أو سنة أو سنتين، يقول كان باطلا. فإن أمضى البيعان ذلك بينهما، غني ماذا قال؟ يفسده، هذا قال باطلا. ثم قال إن أنفذا، إن تراضيا بإنفاذه فالأقل في الأبعد، هذا أيضا يقول إن أمضى البيعان ذلك بينهما كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين. هذه العبارات تقريبا يشبه بعضها بعضا. الآن تأتيك عبارة فيها كلام جديد، فيها زيادات، عبارة المختلف، ويشبهها في الجملة أيضا عبارة الدروس مع بعض الاختلاف. مصنف يركز على هاتين، وعلى كل حال يعني هو في نهاية نقل الكلام والعبارات فيحتاج إلى إبداء التوجيه، يأخذ بعد توضيح هاتين العبارتين في الإشكال عليهما، ثم في رد إشكال أشكله، ثم في تحصيل التوجيه، بمعنى أنه لملمت ما يمكن أن يكون هو التوجيه في كل ذلك، فتحمل عليه العبارات مثلا، ويمكن أن يكون هو أيضا محمل الروايتين المتقدمتين، ويفسر لك قولهم بالبطلان إلى آخر ذلك. ثم آخر كلام يتكلم بعدما فهمنا الرواية والكلمات، هل نأخذ بالحكم الوارد في الرواية أو لا، وإذا أخذنا به فبأي مقدار. يتحدث قليلا عن هذا ويختم البحث. فالكلام كله هنا. أولا نتحدث قليلا عن معنى عبارة المختلف. انظر في المختلف بعد تقوية المنع عن مثل هذا البيع، قال هكذا: ويمكن أن يقال إنه رضي بالثمن الأقل فليس له الأكثر في البعيد، وإلا لزم الربا. الآن نشرحه، لكن نريد أن نتعرف على العبارة إجمالا. رضي بالأقل، إذا رضي بالأقل فالأخذ بالزيادة مقابل الأجل الأبعد تأخير لما رضي به من الأقل حالا إلى أجل بزيادة، وهذا من الربا الذي أشرت إليه قبل قليل. لذلك أقول وإلا لازم الربا، إذ يبقى الزيادة في مقابل تأخير الثمن لا غير. فإذا صبر إلى البعيد، يعني رضي بهذا المعنى، لم يجب له الأكثر من الثمن الأقل. لماذا؟ لأن صبره إلى البعيد لا يعطيه حقا في الزيادة، والزيادة لم يستحقها، جعلت مقابل الأجل، فلا يكون مستحقا لها شرعا. هذا على الإجمال. في الدروس أن الأقرب الصحة ولزوم الأقل، ويكون التأخير جائزا من طرف المشتري، لكن لازما من طرف البائع، على البائع أن يرضى رغما عنه بالتأخير. لماذا؟ لرضاه بالأقل. واضح؟ رضي بالأقل إذن لا يستحق إلا الأقل، فالزيادة ربا، يعني مقابل الأجل، فتبطل. طيب إذا تبطل الزيادة يبطل الأجل، لأنها جعلت بإزائه. مع ذلك ويقول كان الأجل لازما للبائع، وهنا سيشكل المصنف كما سيأتي. لرضاه بالأقل فالزيادة ربا، ولأنها ربا ورد النهي عنه، يعني في هذا في هذه الروايات التي تقول لا يصح مثل هذا البيع، واضح كيف؟ مثل هذا الترديد، لأنك تجعل الزيادة في قبال الأجل، فهذا ربا، لذلك نهي عن. لكن صحيح نهي عن، لكن هو غير مانع من صحة البيع، محرم لكن البيع يصح، غايته أنه يصح بالأقل بعد بطلان الزيادة التي جعلت في قبال الأجل على نحو الربا. هذا على الإجمال. وتفصيله وتوضيحه أن يقال إن هذه المعاملة المرددة التي كنا نقول إلى الآن إنها عبارة عن بيعين في بيع، صفقتين في واحدة، هي ليست بيعين، بل هي بيع وشرط. أما البيع فهو بالأقل نقدا، يقول بعتك الكتابة بدرهم عاجلا، وأما الشرط فهو قوله وبدرهمين إلى شهر مثلا، بمعنى أنه مع بيع الكتاب بالدرهم عاجلا يشترط وأشترط عليك، وإن لم يعبر بالشرط لكن هكذا نفسر، وأشترط عليك أنك إن أخرت الدرهم إلى شهر كان عليك درهمان، كان عليك درهم آخر. إذن هو بيع وشرط، من هنا هذا الشرط يكون فاسدا، وذلك لأن الأجل بحسب ما عرفنا من أحكام الشريعة لا يقابل بثمن، وسيأتي والمصنف ينبه على هذا، يقول سيأتي أن تأخير الحال مقابل زيادة هو من الربا. لي عليك دين يبلغ 100 دينار، تجيئني تقول شيخنا ما عندي الآن، أو عندي لكن أحتاج إلى شيء آخر، أستمهلك شهرا آخر، أقول نعم، تصبح 110 دنانير، فنجعل زيادة مقابل الأجل، وهذا هو الربا، واضح كيف؟ هذا هو الربا، إقراض تأخير، والإقراض تأخير، تأخير بالزيادة مثل الإقراض مقابل النفع، واضح كيف؟ هذا الربا. بناء على هذا الشرط إن أخرت الثمن إلى شهر كان لي درهم آخر فاسد، لأنه عبارة عن الربا وتأخير الحال بزيادة، لأن الثمن ماذا؟ الأقل حالا، يقول بعتك بالدرهم حالا، لكن أشترط عليك إن أخرت الحال شهران تدفع مقابل التأخير والأجل درهمان، تأخير الحال بزيادة من الربا، لذلك يكون هذا محرما ويكون أيضا فاسدا هذا الشرط، واضح كيف؟ طيب، طبعا هذا لا يقاس ببيعنا نحن نسيئة بزيادة، مثلا هذه المعاملة يمكن أن أجريها على ما جاء في رواية الكافي، فليسمي أحدهما قبل الصفقة، وأقول لك إذا شئت أن تشتري هذا الكتاب بالنقد فثمنه درهم، وإذا شئت أن تشتريه بالتأجيل إلى شهر فبدرهمين، وكل شهر تأجيل فبدرهم، بمعنى تشتري إلى شهرين فبـ3 دراهم، إلى 5 فـ5 دراهم، وهكذا مثلا إلى 5 فـ6 دراهم وهكذا. لكن ليست هذه هي المعاملة، بعد ذلك تقول اخترت أن أشتريه إلى شهر بدرهمين، هذا فأعطى زيادة، وهذه الزيادة مقابل ماذا؟ مقابل التأجيل بدوان، هذا ليس من هذا القبيل، لم يكن هنا ثمن حال أو دين حال وأجلته مع الزيادة، وإنما وقع العقد من أول الأمر، على المبيع بهذا الثمن بشرط التأجيل أو بوصف التأجيل. فالثمن كله بإزاء المبيع وهو من الأول مؤجل بهذا الشكل. هذه المعاملة مشروعة بلا إشكال، ولك لأنك تؤجل يعني يدعوك التأجيل والتأخير أن ترفع السعر بما يناسب وتتراضى أنت وهو، لكن يجعل الثمن كله في مقابل المبيع، ويقع البيع من أول الأمر مؤجلا بهذا الأجل، لا أن هناك حالا ثم أجل بزيادة حتى يكون من التأخير بنفع شبيه الإقراض بنفع مثلا، ليس هكذا. واضح؟ إذن هذا لا يقاس بها ولا يختلط حاله به، بل هنا كان الثمن حالا أخره بالزيادة، أخذت الزيادة لمقابلتها بالتأخير. إذن يكون هذا الشرط فاسدا لأنه ربا، وحينئذ لا يكون البائع مستحقا لهذه الزيادة. ما دام فسد شرطها فليس يستحقه، ولا يستحق إلا الأقل، والأقل هو الثمن. وأما الأكثر مقابل الأجل البعيد فقد عرفت أنه شرط وأنه ربا محرم وفاسد، هكذا نقول. طيب، إذن يستحق الأقل لعدم استحقاق الزيادة، لكن لماذا يستحق المشتري التأجيل إلى البعيد؟ لأنه قال ليس بل فإذا صبر إلى البعيد لم يجب له الأكثر، يعني يمكن أن يصبر إلى البعيد. وأصرح منه عبارة الدروس، قال التأخير من طرف المشتري جائز ومن طرف البائع لازم، يجب على البائع أن يصبر إلا أن يتراضى مع المشتري على التقديم. واضح كيف؟ فهذا بعد من أين أتيتم به أنه في الأجل البعيد يدفع؟ يقول من باب بحسب عبارة المختلف أن البائع رضي بالصبر إليه، لكن بطبيعة الحال لما كان شرط الزيادة فاسدا فرضاه بالصبر إليه لا يوجب له استحقاق هذه الزيادة، يكون رضي من عنده. هذا إذا كان كما هو ظاهره أنه رضي تبرعا، لكن ظاهر عبارة الدروس أنه ملزم بالتأخير، فإن التأخير حق للمشتري، هكذا يقول كان لازما من طرف البائع. فلعل مراد العلامة أيضا في العبارة المختلف من أنه إذا صبر يعني بمعنى أنه كما يقتضي لزومه من طرفه مثلا، لعله وإن كان ربما يكون خلاف الظاهر. على كل حال، طيب، هذا المعنى قلنا أيضا هو تقريبا مضمون عبارة الدروس، لكن مع هذا الاختلاف الذي قلناه وهو أنه ألزم البائع بالتأخير، علله بأن البائع رضي بالأقل. قلت تعليلك بأن البائع رضي بالأقل ينفع تعليلا لاستحقاقه الأقل دون الزيادة. واضح؟ يعني رضي بالأقل وبالأكثر، لكن بطل الأكثر فلم يبقى من طرفي الرضا إلا الأقل. طيب، رضي بالأقل إذن استحق الأقل، لكن إلزامه بالأجل من أين؟ مقتضى أن الأجل وقع في قباله الزيادة ووقع في مقابلة فاسدة أن يبطل أيضا كما بطلت الزيادة. من هنا اعترض المصنف على هذا الكلام بأنه صحيح ما قلته آخر كلامك بعد قولك ورد النهي عنه باعتباره ربان، قلت وهو غير مانع مصحة البيع. نقول صحيح، هذا النهي غير مانع مصحة البيع، يصح البيع، لأن الفساد أين؟ في الشرط، شرط ربوي باطل فاسد، لكن البيع لا يفسد بفساد الشرط. جيد، لكن هذا وإن لم يمنع عن صحة البيع يمنع عن صحة الشرط. وما هو الشرط؟ الزيادة مقابل الأجل. فكما أنه ربا وحرام يفسد، فلا يستحق البائع الزيادة ولا يكون من حق المشتري التأجيل كلاهما، هذا معنى فساده. مقابلة بين الزيادة والأجل تكون فاسدة، فسدت، ولذلك لم يستحق البائع الزيادة. نقول إذن ولذلك أيضا لا يستحق المشتري الأجل. فلماذا تقول إن التأجيل لازم من طرف البائع؟ إذن هذا المقدار من البيان والتعليل والتوجيه لا يوجه كيفية لزوم الأجل على البائع وثبوت حق للمشتري في التأجيل. وطبعا الأخبار تضمنت ذكر الأجل، له الأقل فهمنا كما قلت بطلت الزيادة ربا، جيد، فيكون له الأقل كما في الرواية، لكن له أبعد الأجلين. هذا من أين؟ أنت لم توجهه، أنت لم توجهه في هذا المقدار من الكلام، لم يتوجه الإلزام. وعبارة المختلف إن كان مراد كما قلنا أن يصبر كما هو مقتضى لزومه عليه يرجع إلى عبارة الشهيد، وليس فيها توجيه لهذا أيضا. وإذا كان مقصود الله هو غير لازم عليه، لكن إن صبر والرواية تقول أقلهما ثمنا إلى أبعدهما أجلا، يعني تلزم بالأبعد. فإلى الآن وين أبديتما؟ وجها لاستحقاق الأقل، لكن لم تبديا وجها لاستحقاق المشتري التأجيل إلى الأبعد. ومقتضى ما ذكر من كون هذا شرطا فاسدا فساد المقابلة بين الطرفين، فكما يسقط الزيادة ولا يستحقها البائع كذلك يسقط الأجل ولا يستحقه المشتري. ثم يوجه المصنف يقول إلا أن يقال هذه الزيادة المذكورة لم تجعل في مقابل الأجل والتأخير، بل جعلت في مقابل إسقاط البائع حقه. تلتفت إلى الفرق؟ أنتم قلتم الزيادة مقابل الأجل، إذا كانت هكذا فهذه ربا وفاسدة، وإذا كانت فاسدة لا تؤثر شيئا، لا تؤثر شيئا، فلا يستحق هو الزيادة ولا ذاك الأجل. نحن الآن هكذا نقول الزيادة ليست في مقابل التأجيل والتأخير، المشتري لا يعطيك زيادة ليكون له الأجل، وإنما هي في مقابل إسقاط البائع حقه من التعجيل. مقتضى العقد لو خلي وطبعه ولم يذكر فيه شيء من تعجيل أو تأجيل أن يقتضي التعجيل كما قلنا سابقا، هذا حق للبائع بمقتضى العقد على طبع العقد. الآن المشتري يتشارط معه يقول ولك الزيادة مقابل ماذا؟ أن ترفع يدك عنها، حق ولا في التعجيل يسقطه؟ لا مقابل جعل أجل للمشتري، مقابل أن يسقط حقه من التعجيل. الآن أيضا نقول هذا ربا، لأن الربا يعني يشمل هذا وذاك وما في معنى واحد، أن أؤخر مقابل زيادة أو أسقط حقي من التعجيل مقابل زيادة، كلاهما ربا، وكلاهما كمقابلة كمقابلة فاسد، فذاك يفسد فلا يستحق البائع الزيادة ولا المشتري الأجل، والثاني يفسد فلا يستحق البائع الزيادة ولا يسقط عنه بمقتضى المقابلة كمقابلة التعجيل، كمقابلة فاسدة. لكن كيفما كان إسقاط مجاني حصل، واضح كيف يعني المقصود؟ هو أسقط، والإسقاط سهل، في ذاك ما يصح شيء، لا نستطيع أن نصحح شيء. أجل مقابل الزيادة، إن قلنا يستحق الزيادة أخذ الربا، استحق الأجل، كيف استحقه؟ بمقابلة ربوية، ما يصح. لكن هنا نعم معك، أنا قلت ربا محرم وربا، لكن هذا ليس من قبيل معاوضتي بأجل وجعل أجل حتى لا يثبت ولا يصح، هذا أسقط حقه من التعجيل،
ليس مجانا
فليكن، لكن أسقطه. كيف كنت تقول سابقا رضي بالأبعد؟ قلنا مثلا رضي مقابل الأكثر، قل في الجملة رضي، وهذا أسقط. يعني سأفرض واحد مثلا قال أعطيك 100 دينار، أطلق زوجك، طلقه مثلا، وبعد شوي جاء يقول هات 100، قلت له ما في 100، تغير أنه لا يجوز أن تأخذ على تطليق زوجتي لا دينارا ولا 100، واضح؟ قل ماذا يعني لا يصح؟ لا أريد القياس، أريد أنه يعني أقرب الفكرة، طلق وانتهى الأمر مثلا، لأن هذا أسقط، أسقط الحق، الحق يسقط بالإسقاط. فصحيح أنه ربا، وصحيح أنه لا تصح كمعاوضة بمعنى استحقاق الزيادة مقابل سقوط حق التعجيل، أو استحقاق المشتري أن لا يكون لك حق المطالبة بالتعجيل، لا تصح بهذا المعنى، لكن كيفما كان بمعنى أنه أسقط تصح. واضح كيف؟ هكذا نقول. إذن الزيادة لم تجعل مقابل الأجل، وإنما جعلت مقابل إسقاط البائع حقه من التعجيل الذي كان يثبت له بمقتضى العقد لو خلي وطبعا. إذا كان هكذا وقلنا حرام وقلنا لا تصح المعاوضة والمقابلة، لكن مع ذلك إسقاط الحق تحقق، إذا تحقق إسقاط الحق ترتب عليه أولا أن يكون الثمن هو الأقل، لأنك ما تستحق الزيادة مع الأسف، واضح؟ ثانيا أن يكون الأجل هو الأبعد، لأن البائع أسقط حقه بالتعجيل بهذا المقدار. واضح كيف تتوجه العبارات حينئذ؟ وكذلك بدأت يعني تفهم محمل الرواية، ولذلك لا يكون للبائع المطالبة بالأقل قبل الأجل كما لا يكون له الزيادة لعدم استحقاقها. لكن لو فرض أن المشتري أعطاه معجلا لوجب عليه القبول. لماذا؟ التفت جيدا، سيأتي أنه عندما نؤجل ونشترط أجلا، هذه مسألة مستقلة لاحقة، عندما نشترط أجلا يكون من حق المشتري التأجيل كما هو فائدة شرطه، ويكون من حق البائع أيضا التأجيل. فلو جاءه المشتري يقول قبل الأجل خذ هذا، يقول ما أخذه، لأن كما ثبت لك في التأجيل حق ثبت لي أيضا. هنا ليس كذلك، لأن لم نشترط الأجل، هذا أيضا ليزيدك وضوحا بالنسبة إلى الفرق بين التأجيل وإسقاط التعجيل. لم نشترط أجلا يكون الحق بمقتضاه لهما، ولا يجوز للمشتري أن يلزم البائع بالقبول، لا، فقط أسقطنا حق التعجيل، فالبائع لم يثبت له حق في التأجيل.
لكن لماذا كان معين الأجل الثاني؟ إذا فقط التعجيل أي
تعجيل؟ لماذا؟ لا، هو ردد هذا خب سؤال، على كل حال نحن في مقام توجيه، لكن هو على كل حال قال من الأول إما حالا أو إلى هذا، يعني على شرط أن أسقط لك حق في التعجيل، لكن بهذا المقدار، يعني واضح كيف؟
الرواية الأجل
كما تشاء، الآن لا تحاسبني بالرواية، أولا افهم مني التوجيه، صحيح؟ قبل أن يكتمل التوجيه تهجم علي بهذا الشكل، وبعد لا نفهم بقيته، نريد أن نتصوره جيدا، بعد ذلك أشكل كما شئت. واضح على كل حال توجيه وتأويل، واضح كيف؟ إذن لو كان اشترط أجلا لكان للمشتري حق وللبائع حق، فإذا جاء يدفع للبائع قبل الأجل كان له أن يمتنع. يقول هنا ليس له أن يمتنع، لماذا؟ لأن لم نشترط له أجلا ولم نقل الزيادة مقابل الأجل، وإلا كان فاسدا ولم يستحق وبطل أصلا، واضح؟ لكن لو صح لكان ثبت له حق وحق له أن يمتنع من القبول، إلا أننا لم نشترط أجلا وإنما أسقطنا حقه في التعجيل. فالذي ثبت للبائع الآن أن له أن لا يعجل، لا أن له أن يؤجل، واضح الفرق؟ من هنا يجب عليه القبول لو جاء المشتري يدفع له. الآن هذه المسألة مسألة أنه لم تجعل الزيادة في مقابل التأخير والتأجيل ولكن في مقابل الإسقاط، يذكر لك نظيرا لها حتى يستقربها ذهنك. يقول لو جنى عبد على شخص وفاستحق المجني عليه القصاص على العبد، وجاء إلى مولاه يصالحه، عند المولى عبد آخر يعرفان أنه ليس للمولى مستحق للغير، واضح؟ افرض كان أخذه فضولا من دون إجازة مالك، أو تبين يعني بعد ذلك أنه من أجازه لم يكن مالكا، أو من باعه كان فضوليا، أو أمثال ذلك، أو ورثه فيما ورث عن أبيه وتبين أن أباه كان غصبه أو شراه أيضا فضولا وظهر مالكه الآن ولم يوجد، أمثال هذا. يعرفان أنه مستحق للغير، بالتالي يعرفان بما أنه مستحق للغير أنه ليس لهما أن يدخلاه في معاوضة في مقابلة، هذا ليس مالك. ومع ذلك لما جاء المجني عليه إلى ولي العبد الجاني يصالحه على الجناية على حق القصاص، صالحه على هذا العبد، قال أصالحك أو صالحتك على حقي في قصاصي من عبدك الذي تحبه حبا جما مقابل ذاك العبد الآخر الذي أحببت أنا حبا كثيرا لما رأيته مثلا، واضح كيف؟ سيء الظن جدا هذا الشيخ. على كل حال، فيقول في مثل ذلك ماذا تقول؟ تقول معاوضة فاسدة. لماذا؟ لأنه جعل بإزاء حق القصاص، بإزاء إسقاط، التفت، إسقاط حق القصاص، عبد مستحق للغير. أو في فرض آخر يعلمان أن العبد حر واقعا، حر واقعا، أخذ غلبة، باعه، خدعه بعضهم فباعوه إلى آخره، لكن واقعا حر، حر لا يعوض عليه. في التقديرين ليس له أن يجعله عوض إسقاطي حق القصاص. فنقول المعاوضة والمقابلة بين حق القصاص والعبد، العبد المملوك للغير أو العبد ظاهرا الحر واقعا، فاسدة باطلة، فينبغي كمعاوضة أن لا يسقط حق القصاص ولا يستحق المجني عليه العبد. مع ذلك مع أنها فاسدة ولا يستحق المجني عليه العبد، احتمل بعضهم هنا أن إسقاطه أثر فسقط حق قصاصه، بل العلامة في التحرير جزم بذلك وقال يتعين له الرجوع إلى الدية، واضح؟ ما نحن فيه من هذا القبيل، لم يجعل الزيادة مقابل شيء هو التأخير، وإنما جعلت يعني مقابل أمر وجودي، وإنما جعلت مقابل إسقاط الإعدام، فصحيح لا تصح المقابلة، ولكن الإسقاط حصل وأثر. واضح الكلام؟ هذا تقريبه وتشبيهه. طيب، بعد هذا يقول المصنف، إذن الآن ما الذي تحصل؟ تحصل أنه باع بثمن نقدا وشرط الزيادة مقابل الإسقاط، فلما كان كذلك استحق الثمن الأقل، ولما كان شرطه فاسدا لم يستحق الزيادة. وصحيح من حيث المقابلة لم يستحق الآخر سقوط تعجيل صاحبه، لكن خارج المقابلة الإسقاط حصل كيفما كان. فلذلك، وبما أنه ليس إسقاطا مطلقا لأنه إسقاط إضافي، لأنه قال إما حال أو إلى كذا، ففسرناه بإسقاط الحق إلى كذا، لا إعطاء المشتري حق التأخير إلى كذا. واضح كيف؟ وما زلت في التقريب، لا تشكل، انظر فقط واسمع زين. لما كان كذلك إذن حصل سقوط حقه على كل حال. من هنا من حيث الثمن لا يستحق الزيادة، تعين الأقل، من حيث الأجل سقط حقه في التعجيل إضافيا بالإضافة إلى الأبعاد، فلا يكون له إلا الأقل إلى الأبعاد. واضح؟ يقول هذا يمكن هو أن يكون محمل الروايتين، ثم يكرره ويوضحه بشيء من التوضيح، فيكون المحصل في محمل الروايتين أن البيع وقع على الأقل حالا مقترنا بشرط الزيادة مقابل التأخير، لكن الشرط فاسد. طبعا أعود وأقول مقابل التأخير، لأنه هكذا الفرض في الأصل، وإن وجهناه لدفع الإشكال بجعله من باب إسقاط حق التأجيل، لكنه في المعنى واحد. واضح كيف؟ طيب، إذن الشرط فاسد لأن تأجيل الحال بزيادة ربا محرم كما سيجي، لكن فساد الشرط لا يقتضي فساد البيع والعقد، فيصح البيع ويصح على الأقل لأنه بطلت الزيادة، ويصح في الأجل الأبعد لأنه أسقط حقه من التعجيل. واضح؟ هكذا. ويقول لعل هذا هو مبنى قول الجماعة. جماعة ماذا قالوا؟ هكذا، إن أمضيا البيع بينهما كذلك، يعني تراضيا على هذه المعاملة المرددة بين حال بكذا ومؤخر مؤجل بكذا، إذا أنفذاه بينهما بعدما قالوا بالبطلان، قالوا أولا بالبطلان لكن قالوا بعد ذلك أمضيا بينهما على ما ذكرا، يقول لم يجب في مقابل التأخير الواقع برضاهما شيء زائد عن الأقل. لماذا؟ لفساد المقابلة. ما مقصود من المقابلة؟ مقابلة الزيادة بالأجل، لأنها ربوية في الشرط الفساد لا في البيع. واضح كيف؟ طيب، هذا هو المقصود لهما. طيب كيف يمضيانه بينهما إذا كان فاسدا؟ يقول بالبناء على صحته، اعتقادا بالصحة جهلا مركبا، أو حتى مع معرفتهما بفساده شرعا، أو على الأقل مع جهلهما البسيط وشكهما في أنه صحيح شرعا أو لا، يبنيان على الصحة بناء على أن التشريع يشمل إدخال ما لم يعلم أنه من الدين فيه، يعني المشكوك. واضح كيف؟ يبنيان على صحته إما مع معرفتهما بالفساد، أو على الأقل مع الشك والجهل البسيط أنه صحيح أو لا، يشرعان فيه. على كل حال، تشريعا أو جهلا مركبا، إذا أنفذاه وأمضياه فيما بينهما كان حكمه كذا الأقل إلى الأكثر، الأقل لبطلان الزيادة، إلى الأكثر لإسقاط حق التعجيل. طيب قولهم قبل ذلك بطل البيع، ما معنى؟ لأن هذا الكلام ماذا نقول فيه؟ صح البيع، لكن في الأقل إلى الأبعد، وجهنا الأقل وجهنا الأبعد أرحمكم الله. لكن قولهم قبل ذلك بطل البيع، ألا ينافي هذا حكمك بالصحة وحكمهم بعد ذلك بالصحة في الأقل؟ يقول يكون المراد بقولهم قبله بطل البيع بطل كمجموع البيع بهذه الخصوصية بهذا الشرط، واضح؟ هذا بطل، لا ذات البيع الذي هو واقع على الأقل إلى الأبعد كما وجهنا. واضح الكلام؟ هكذا. خل نقرأ هذا المقدار حتى لا يضيع منا. من الأول قال في المختلف بعد تقوية المنع، ويمكن أن يقال أنه رضي أولا منع وأبطل، لكن أراد أن يوجه يقول رضي بالثمن الأقل فليس له الأكثر في البعيد، وإلا لزم الربا. هذا لا يصرح بالشرط لكن يمكن أن يحمل عليه، إذ يبقى الزيادة، ولابد أن يحمل عليه بحسب الظاهر، لأنه الآن انظر ماذا يقول، يبقى الزيادة في مقابل التأخير، تأخير الثمن لغير، كأنه من هذا الباب، من باب أنه جعله شرطا، الشرط جعل هذا مقابلك، لأنها معاوضة ثانية ولكن جمع بين المعاوضتين. يمكن هذا، يمكن أن يكون حتى هذا ظاهر عبارته. فإذا صبر إلى البعيد لم يجب له الأكثر من الأقل، أكثر من الثمن الأقل لا يجب. وفي الدروس أن الأقرب الصحة ولزوم الأقل، ولزوم الأقل، ويكون التأخير جائزا من طرف المشتري لازما من طرف البائع. خب إلى قولك جائزا من طرف المشتري ما عندنا كلام، لكن لازم من طرف البائع سيأتي الإشكال فيه. ثم علل فقال لرضاه بالأقل. طيب رضي بالأقل هذا يسوغ قولك أنه لزم الأقل، لكن وسقطت الزيادة، لكن لزوم الأجل من أين؟ إذن لرضاه بالأقل فالزيادة ربا، رضيت بالأقل فالزيادة ربا، كأن هذا محمله هو هذا أيضا، يعني مراده هو هذا، رضي بالأقل بيعا فالزيادة ربا، لأنها شرط تأجيل الحال بزيادة. كيف نفسرها ربوية غير هذا؟ ولذا ورد النهي عن هذه الأخبار التي دلت على النهي عن مثل هذا، لكن وهو غير مانع من صحة البيع، تحريم تكليفي من دون بطلان في البيع. انت اقول صحيح غير مانع من صحة البيع، فسد الشرط لانه ربا جعل زيادة مقابل الاجل، لكن لم يفسد البيع. لكن تعال نتكلم في الشرط، فسد الشرط بطرفي، بالزيادة لا يستحقها البائع، وبالاجل لا يستحقه المشتري. ذاك يقول لكنه مانع من لزوم الأجل من طرف البائع، لأن الأجل في مقابل الزيادة ساقطة شرعا، فيسقط مقابلها، تسقط وحدها بس، يعني ليش؟ وأنا جعلت هذا مقابل ذاك، تأخذ هذا تعطيني ذاك، نقول فسد الشرط وسقطت هذه شرعا، فقط هذا يسقط وذاك لا يسقط، وأنا لا أستحق عليك، أنت تستحق، هذا جعل بإزاء ذاك، لا معنى لهذا التفكيك، يفسد بطرفيه فيسقط عوضاه. إلا أن يقال إن الزيادة ليست في مقابل الأجل، حتى تقول محرم ربا صحيح، وفاسد وضعا أيضا صحيح، وتسكت خلص، لأن إذا فاسد وضعا فلا هذا يستحق الزيادة ولا ذاك الأجل، ولا يمكن توجيهه، تقول مع أنك لا تستحق زيادة لكن لك عندي الأجل، الأجل جعل مقابل الزيادة، والأجل يعني إعطاء حق ما تستحقه مجانا، لكن عندما نقول جعل مقابل إسقاط حق التعجيل، إسقاط الحق أمره سهل، مثل هذا الذي طلق بتوهم أنه سيقبض 100 فلم يقبض وخسر زوجته. على كل، بل هي في مقابل إسقاط البائع حقه من التعجيل الذي، أي تعجيل الذي يقتضيه العقد لو خلي وطبعه، حتى لا تقول لي من أين له حق التعجيل، العقد إذا أطلق يقع معجلا يقتضي النقد، فهذا يكون حقا للبائع، فيقابل هذا الحق يسقطه بالزيادة. فالزيادة وإن كانت ربا كما سيجيء، ربا لأن زيادة في مقابل أن لا تعجل، أن لا تعجل في المعنى مثل أن تؤجل، فلا تلعب علينا بالألفاظ من حيث الربا، ربا محرم وكمقابلة فاسدة، ولكن الإسقاط يؤثر، أمره سهل، مش مثل إعطائك حق التأجيل، كيف تستحقه مجانا يعني، لكن هذا يسقط. قدرة الله تعالى، عندما تعجز قل قدرة الله. طيب، إذن وإن كانت ربا كما سيجيء، إلا أن فساد المقابلة، فساد استحقاق الزيادة مقابل هذا الإسقاط لا يقتضي فساد الإسقاط، إسقاط يحصل، تعال شوف له نظير، كما احتمل ذلك في مصالحة حق القصاص بعبد، بس نحن فرضنا أن العبد جنى عليه، بحسب الظاهر يمكن فرض أن الجاني هنا هو المولى، جنى على آخر بما يستحق معه القصاص، فجاء يصالحه قال أعطيك عبدي هذا، وهما يعلمان أنه مستحق للغير أو أنه حر واقع، حسب الظاهر يمكن فرض هذا أيضا في مصالحة حق القصاص من قبل المجني عليه مع الجاني أو ولي الجاني بعبدين يعلمان استحقاق الغير له أو يعلمان حريته، هذا احتملوه، وصحيح لا تستحق العبد مقابل إسقاط القصاص، بطلت المعاوضة لأن العبد ملك الغير أو حر، ولكن الإسقاط حصل، مجرد أن تقول أسقطته حصل، بل قال في التحرير يعني جزم بسقوطه والرجوع إلى الديار، وحينئذ إذا كان هكذا فلا يستحق البائع الزيادة، قبل أن الزيادة باطلة وقعت في شرط فاسد وربوية، لكن ولا يستحق المطالبة قبل الأجل، لماذا؟ لأن ما جعلت الزيادة مقابل تأجيل حتى يسقطا جميعا، فلا أنت تستحق الزيادة ولا هو الأجل، بل مقابل إسقاط التعجيل وهو يؤثر وأن لم يقابل بالزيادة، فليس له المطالبة قبل الأجل، لكن هذا أيضا ليس من قبيل ما جعل التأجيل واشترط بشرط صحيح كما في بيع النسيئة، بحيث يكون للمشتري والبائع جميعا حق، فكما للمشتري أن يقول لا أدفع قبل الأجل، للبائع أن يقول لا أقبل قبل الأجل، هذا ليس كذاك، لأن لم يشترط للبائع أجل هنا، لم يشترط أصلا أجل ليكون للبائع فيه حق، وإنما أسقط منه حق التعجيل، فغاية ما ثبت له أنه لم يعد له أن يعجل، لكن لم يثبت له أن له أن يؤجل، فإذا جاءه يدفع إليه وجب عليه القبول، هذه التتمة تزيد الفرق ما بين كون المعاوض عليه التأجيل وبين كونه إسقاط حق التعجيل وضوحا، واضح؟ قال إذن فحينئذ فلا يستحق البائع الزيادة ولا المطالبة قبل الأجل، لكن المشتري لو أعطاه وجب عليه القبول، إذ لم يحدث له بسبب المقابلة الفاسدة حق في التأجيل حتى يكون له الامتناع من القبول قبل الأجل، وإنما سقط حقه من التعجيل. انظر عبارة المصنف: إذا كان هذا الذي ذكرته هو محمل الرواية عينا، ماذا ينبغي أن تقول؟ ويمكن أيضا حمل الرواية عليه، صحيح؟ لكن بدل أن يضمر أظهر المحمل بتفصيله بعباراته كلها طويلة. من هنا احتمل البعض أن ما تقدم ليس هو هذا الذي يأتي، بمعنى أن الذي تقدم ليس ما شرحناه، مطلب آخر فيه اختلاف، وأما ما شرحناه فهو هذا الثاني وهو غير ذاك، ولذلك أظهر ولم يضمر، واضح؟ لكن يمكن أن يقال هو عينه، والآن تقرأ العبارات، هذا هو غاية الأمر، أن تكراره مرة أخرى. أولا لأن الكلام هناك طال بمجموع عبارات العلامة والشهيد وتوجيهه، مجموعه شوي طويل. ثانيا فيه دقة. ثالثا يعني هذا المقدار يكفي لأن نقول يمكن أن يلخصها أو يعيده بعبارة أخرى حتى يتضح أكثر ويترسخ في الذهن. وبغض النظر عن هذا كله، ثالثا عندما تجيء لتحمل الروايات عليه سترى في ذكر المحمل بعض التوضيحات الزائدة، لأنه لم يوضح إلى الآن ما معنى أن يتراضيا على إنفاذه، أن يرضى بالصبر. يقول هنا، هذا من باب البناء على صحته جهلا بسيطا أو تشريعا، واضح؟ جهلا بسيطا، لا جهلا مركبا، بمعنى أنه يعتقد بالصحة، يجهل أن هذا باطل وفاسد، ولا يجهل ولا يدري أنه جاهل، يجهل بجهله فيعتقد بالصحة، واضح كيف؟ لا، أيضا مش من جهة الوجه الجديد، من جهة أنه كما كان هذا محمل كلماتهم يمكن أيضا أن يكون محمل الرواية، واضح كيف؟ هذه العبارة كلمة أيضا يمكن صرفه إلى هذا المعنى، فلا تدل، أنا ملتفت إلى هذه يعني، لكن يمكن صرفه إلى أنه كما فسرنا به كلماتهم يمكن أيضا تفسير الرواية به وحمل الرواية عليه، لكن يبقى أنه كرره، واضح ماذا أقول؟ طيب، على كل حال الآن نقرأ المحمل وانظر بعض الزيادات موجودة. ويمكن أيضا حمل الرواية على أن الثمن هو الأقل، لكن شرط عليه أن يعطيه على التأجيل شيئا زائدا، على التأجيل يعني ولو بمعنى إسقاط حق التعجيل، ها؟ طيب، وهذا الشرط فاسد لما سيجيء من أن تأجيل الحال أو إسقاط التعجيل من الحال بزيادة ربا محرم. من أين أنا أتيت بأن إسقاط التعجيل من الحال ربا؟ هو قبل قليل لما قال إلا أن يقال إن الزيادة في مقابل الإسقاط، قال والزيادة وإن كانت ربا كما سيجيء، لأن مقابل إسقاط حق التعجيل، إذن لا فرق في المعنى، الربا حاصل، قلت مقابل التأخير أو إسقاط حق التعجيل، الربا حاصل، هذا في المعنى، لكن الفرق هنا أن هذا إسقاط، والإسقاط أمره سهل يمكن أن يتحقق حتى مع فساد المقابلة كما احتمل بل جزم به في مورد آخر، فالتفت جيدا. طيب، إذن هذا الشرط فاسد لما سيجيء من أن تأجيل الحال بزيادة ربا محرم، لكن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط كما عليه جماعة. وحينئذ حينئذ كان الشرط شرط الزيادة فاسدان فللبائع الأقل. طيب، وإن فرض أن المشتري أخره إلى الأجل، نريد أن نحمل الرواية وأبين لك هذا المعنى من الرواية. يقول كما يقتضيه قوله عليه السلام في رواية محمد بن قيس له الأقل وإن كانت نظرة، يعني حتى في الأجل الأبعد. لو فرض المشتري أجله كما قالت الرواية ذلك لم يستحق البائع زيادة. طيب بس ليش يؤجله؟ من أي باب يؤجله؟ يقول لفرض تراضيهما على ذلك. يعني كيف هم يتراضيان؟ قل يعني بزعمي صحة هذا الشرط جهلا مركبة، أو البناء على الصحة تشريعة، إما مع المعرفة بفساده أو مع الجهل والشك في فساده وصحته.
يعني مو إسقاط، مو لأجل الإسقاط الحق.
لا، شو يعني لأجل إسقاط الحق؟
لأنه إنما كان لنظرة وللتأجيل، مو لأجل إسقاط حق التعجيل.
لا مش شرط، لا لا الشرط قلنا فاسد، الشرط قلنا فاسد، واضح؟ كشرط فاسد.
لكن لماذا يؤجل؟
إما تراضيا، تراضيا من باب البناء على الصحة والغفلة عن فساده، أو من باب التشريع فيه مع العلم أو الشك في فساده. يقول الآن رتب أثره وامضي تشريع.
ليس لأجل إسقاط حق التعجيل كما بين سابقا، فيكون احتمال آخر.
هو الآن على كل حال في هذا المحمل لم يذكر الإسقاط، قال وشرط عليه أن يعطيه على التأجيل شيئا زائدا، واضح كيف؟ فيمكن أن لا يكون مراده هنا أيضا إسقاط الحق، يمكن أن لا يكون مراد هكذا، لأنه هناك ذكره لتوجيه حصول الإسقاط. ها؟ حصول الإسقاط. ومن هنا، ومن هنا هذا يمكن أن يعد فرقا مع الكلام السابق، اقتضى تكرار المحمل، لأنه وإن كان أصله واحدا لكن في هذه الخصوصيات، فالرواية له أبعد الأجلين وظاهره التأجيل، فله فقد شرط الزيادة مقابل التأجيل، لكن الشرط فاسد. طيب كيف يؤخر المشتري؟ يقول من باب التراضي عليه اعتقادا بالصحة أو تشريعا. هذه بعض خصوصيات مختلفة، ما اقتضى تكراره باللفظ والشرح وإن كان أصله مشترك مع محمل كلمات العلماء فيما تقدم، واضح؟ طيب إذن لفرض تراضيهما على كل، وحينئذ فللبائع الأقل وإن فرض أن المشتري أخره إلى الأجل كما في الروايات لفرض تراضيهما على ذلك بزعم صحة هذا الشرط أو البناء عليها تشريعا، ليس لك إلا الأقل وإن أجله كذلك. ولعل هذا مبنى قول الجماعة قدس الله أسرارهم، ماذا قالوا؟ فإن أمضي البيع بينهما كذلك، بمعنى أنهما تراضيا على هذه المعاملة يعني بهذا الشرط، لم يجب في مقابل التأخير الواقع برضاهما شيء زائد على الأقل لفساد المقابلة. ما المقصود بهذا؟ لماذا أولا يمضيانه مؤخرا؟ لماذا يمضيانه كما وقع؟ نقول اعتقادا بالصحة أو تشريع. طيب لماذا لم يستحق الزائد على الأقل؟ لفساد المقابلة، يعني بين الأقل والأجل لا أصل البيع، واضح كيف؟ يعني الشرط، فلا يستحق ذاك ماذا؟ الزيادة، وهذا لا يستحق الأجل استحقاقا، ولكن تراضيا عليه إما بناء على الصحة وإما تشريعا. طب إذا بنيا على الصحة شيخنا، ألا يبنيان على استحقاق الزيادة أيضا؟ فإذا كان مقصودك، التفت لي جيدا، إذا كان مقصودك ما يستحقان ولا يستحقان بحسب بنائهما، فمن بنيا على صحة الشرط كما يبنيان على جواز التأجيل يبنيان على استحقاق الزيادة. ها؟ وإذا كان مقصودك ما يستحقان ولا يستحقان بالفتوى ونظر العالم والمجتهد، يعني ما يراه حكم الله لا ما يعتقدانه، وكما هما مخطئان في بنائهما على الزيادة، هما مخطئان في بنائهما على التأجيل. ألا يمكن أن يقال هكذا؟ ها فلتفت يا الله. إذن هكذا يكون مقصودهم من هذه العبارة. لكن قبل هذا قالوا بطل البيع، قالوا البيع كذلك يفسده إلى آخر العبارات، مثل عبارة المختار قوى المانع. ما المقصود من البطلان هذا؟ يقول ومرادهم من بطلان البيع الذي حكموا به أولا بطلانه بهذه الخصوصية، بهذا الشرط، وعدم ترتب الأثر المقصود عليه هكذا كمجموع، واضح؟ فلا ينافي صحته على الأقل إلى الأبعد بالنحو الذي وجهناه. بعد هذا كله نقول قد تلخص إلى الآن من مجموع ما ذكر أن ما ذكر من معاملة في الخبرين المتقدمين بما هي مشتملة على خصوصية شرط التأجيل بالزيادة، هذه معاملة باطلة بلا إشكال ولا خلاف اشتمالها على الربا على شرط ربوي، فلا تمضي كمعاملة كمجموع على ما هي عليه. نعم أمضيت في الرواية على خلاف ما وقعت وقصدت، أي مع الشرط، بحيث أمضي البيع فيها على الأقل ولو في الأجل الأبعد. طبعا المناسب كان ماذا؟ إما بطلان الكل أو صحة في خصوص الأقل حالا مثلا، لا مع الأجل الأبعد، هذا التلفيق، يعني هو كيف ما كان قال أو خذ بأقل حالا أو خذ بأكثر مؤجلا، فإما يبطل الكل تقول بطل الكل لأن هذه معاملة مشروطة بشرط فاسد كلها فاسد مثلا، أو إذا لم يفسد الشرط المعاملة قلت صح في الأقل حالا لأن الشرط نفسه بطل بزيادته وبأجله، لكن الرواية لفقت قالت بالأقل إلى الأبعد، واضح؟ إمضاؤها كذلك حكم تعبد، مش هذا المقصود ولا هذا المتراضى عليه، ومخالف لأدلة اشتراط حلم للمرء برضاه وطيب نفسه، فأنا ما رضيت نفسي أن آخذ منك الأقل مؤجلا، ها؟
بناء على الاحتمال الأخير يصير.
أي
يكون بناء على الاحتمال الأخير هذا يصير.
مطلقا إمضاؤها في الأقل إلى الأبعد هذا لم يتراضيا عليه، صحيح؟
لكن موافق للقواعد بناء.
أي قواعد؟
بناء على الاحتمال السابق.
صارنا من الصبح نوجه كل قواعد.
هذا التوجيه يعني أنه كما أنهم في هذا الأمر كما في العرض في هذا الجزء. وغيرت
هذا الأمر الذي هو أسقط حقه في التعجيل، لكن هذا بناء على احتمال الأخير أنه تشريعا وتعبدا، نقول بالتأخير يعني مع الاحتمال السابق، وإذا الاحتمال السابق وجهه بناء على القواعد وإن كان مخالف الظاهر العبارة.
جيد،
إذا تحب هكذا لا بأس، باعتبار أنه نتكلم في محمل الرواية وهو في محمل الرواية كما قلت لك قبل قليل ما ذكر الإسقاط، قال وشرط عليه أن يعطيه زيادة على التأجيل، ما جاب سيرة الإسقاط أصلا، واضح كيف؟ فبناء على هذا السياق ممكن هكذا. نعم كيف ما كان، إذن هذا الحكم حكم تعبدي على خلاف ما نعرفه من عمومات وقواعد لزوم رضا المرء وطيب نفسه في استحلال ماله. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، صحيح؟ لا يحل التجارة إلا عن تراضي، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهكذا. فيرد الإشكال حينئذ في هذه، هل يمكن أن أخرج عن الأدلة التي تقول وهي بمثابة القواعد لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ولا يكون أكل المال إلا بالتجارة عن تراض وأمثال ذلك، فنقول نحكم هنا بالصحة ولو على ما لم يتراضى عليه خروجا عن هذه الأدلة والقواعد لمجرد هاتين الروايتين اللتين ثانيتهما عن السكوني، والسكوني عام، وأولاهما هو قال معتبرة ويرويها الكليني أظن عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن هاشم فيه كلام، هو إمامي ممدوح والرواية عنه حسنة، وإن كان هناك من يصححه بقراء مثل أن ابنه روى عنه كثيرا مئات بل آلاف يعني 2000 وكذا من الروايات التي رواها ابنه عن أبيه، فهذا دليل وعلي بن إبراهيم الجلالة والوثاقة ما لا يخفى، لكن هكذا مقدار من الرواية عن أبيه يدل على اعتماده عليه واعتقاده وثاقته بل جلالته، هو 2000 رواية أنت الثقة الجليل الثابت جيب 2000 رواية عن شخص بس لأنه أبوك يعني هذا ما في منا مثلا في هذا العالم، لابد لأنه يراه ثقة بل في مرتبة خاصة من الوثاقة، ولأن أرى فلان ثقة أخذ عنه رواية 2 5 10، لكن أن أعتمده حتى أخذ أكثر من 2000 رواية هذا يعني أني أراه مرجعا أصلا شو ثقة، واضح كيف؟ على كل، لكن في الجملة رواية الكمال السكوني هذه فلنقل معتبرة جيدة بل صحيحة إن شئت إن لم يكن إشكال من جهة غير إبراهيم بن هاشم، يبقى رواية واحدة هذه نريد أن نخرج بها عن هذه الأدلة. ها وهناك من يقول وهذه ليست قواعد عقلية غير قابلة للتخصيص، عمومات الشرع أحل الله البيع عن تراض بقرينة غيره، تجارة عن تراض، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس من عمومات الشرع، إذا جاء دليل نخصص والسلام، ليست قواعد عقلية لا تقبل التخصيص، وهذا دليل إذا كانت هذه دلالة الرواية ومن حيث السند مقبولة فنخصص، لكن لعل في النفس يبقى شيء مثلا هذا كلام بل في الدرس هكذا، لكن إذا صرت في مقابل فتوى تقف. على كل حال إذن هذا هو الإشكال الذي يبقى، ثم على كل حال يقول لو أخذنا بالرواية وعملنا بها فبأي مقدار نعمل؟ قلت لك هناك موردان، الأول أن تبيع معجلا ونقدا بكذا ومؤجلا بكذا، الثاني أن تبيع بأجلين مؤجلا بأجل قريب بكذا كشهر ومؤجل بأجل بعيد كشهرين بثمن آخر. يقول لو فرضنا أننا أخذنا بالرواية وأفتينا بالصحة فنفتي بها في موردها، ما هو موردها؟ أحدهما نقد والآخر ماذا؟ مؤجل، ولا نتعدى إلى الآخر وهو ما كانا كلاهما مؤجلين. لماذا؟ لأن قلنا هذا حكم على خلاف القاعدة على خلاف الأدلة العامة، نخرج عنها بمقدار ما دل عليه الدليل ولا نزيد عليه إلا أن تقيس فقول وهذا مثل ذاك، فهذا يعني معجل وذاك مؤجل، لكن هذه خصوصية غير فارقة، أصل البيع هو الترديد، بيعين بثمنين واحد بأجل والآخر بأجل ولو معنى الأوسع للأجل، الشامل لأن يكون مرة معجلا وأخرى بأجل، لأن التعجيل أيضا نحو من الأجل. بغض النظر عن هذا، نحن لسنا نتمسك بالألفاظ، نقول وضع أجل في البيع الأول لا يجعل فرقا مهما يعني فيما هو المهم في المسألة. أصل المسألة هو هذا الترديد يجوز أو لا، واضح؟ أقول لك هذا قياس، والقياس عندي لا يجوز، وهكذا ينبغي أن يكون عندك، واضح؟ خصوصا القياس على مثل هذا الأصل، هذا المورد اللي صارنا من الصبح نوجه فيه ونشوف لنا حل كيف نقبله وكيف نوجه كلمات العلماء فيه وكيف نحمل الرواية الواردة به. فهو الأصل الواضح الصحيح دليله الظاهر اللي ما فيه هاي المشاكل، إذا كان على خلاف العمومات نقتصر على مورده ولا نخرج أزيد من ذلك ولا نزيد عليه. فكيف إذا كان مثل هذا الأصل المقيس عليه المحتاج إلى كل هذا التأويل والاستدلال؟ إذن لا نتعدى إلى ذلك، لكن تعال حتى لا نقرأ ونشرح مرتين، الآن نقرأ لكم العبارات. بعضهم يقول بل في تلك المسألة في المورد الثاني بطلان قولا واحدا، بعضهم يقول أبدا، هناك تلازم هنا وهناك، لا فرق في كلمات الأصحاب، بالصحة هنا صحة هناك، فساد هنا فساد هناك، ما في أن تقول هنا بطلان وهناك على كيفك تصحح أو تبطل، هناك تلازم هنا وهناك شيء واحد، واضح كيف؟ وجملة العبارات المتقدمة كانت شاملة، وأنا نبهت للمثالين، للمعجل مع المؤجل وللمؤجلين جميعا، واضح كيف؟ فأعطوهما حكما واحدا. قال وقد تلخص من جميع ما ذكرنا أن المعاملة المذكورة في ظاهر متن الروايتين لا إشكال ولا خلاف في بطلانها، يعني كمعاملة مع شرطها، بمعنى عدم مضيها على ما تعاقدا عليه. وأما الحكم بإمضائها، بإمضائها لازم كما في الروايتين، فهو حكم تعبدي مخالف لأدلة توقف حل المال على الرضا وطيب النفس، وأدلة كون الأكل لا عن تراض أكلا بالباطل، فيقع الإشكال في نهوض الروايتين لتأسيس هذا الحكم المخالف للأصل. ثم إن الثابت من الروايتين على تقدير العمل بهما هي مخالفة القاعدة في موردهما، وأما ما عداه كما إذا جعل له الأقل ثمنا في أجل والأكثر في أجل آخر أبعد، فلا ينبغي الاستشكال في بطلانه لحرمة القياس خصوصا على مثل هذا الأصل، ها؟ يعني على مثل هذا المقيس عليه. وفي التحرير ما يؤيد هذا، شوف البطلان هنا في المورد الثاني قولا واحدا، وحكي من غير واحد ما يلوح منه ذلك، أن هنا ينبغي البطلان والبطلان من الكل، واضح كيف؟ لكن تعال شوف، إلا أنك قد عرفت عموم كلمات غير واحد ممن تقدم للمسألتين، سواء لم ينسب ذلك في الدروس يعني العموم إلا إلى المفيد قدس سره، لكن عن الرياض أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق بين المسألتين، هذا يتنافى مع ما تقدم. شوف التحرير، البطلان هنا قولا واحدا، غير هنا لا، غير هنا مختلف، ممكن أن تقول بالصحة، ممكن يعني محل خلاف، هنا اتفاق على البطلان، لو كان من باب واحد يقول لك هناك اتفاق على البطلان، قل لا هنا اتفق على البطلان، هناك كلام، إذا حصل التفكيك، واضح؟ شوف كلام الرياض، ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم لا تفكيك، لذلك يقول لك، وهو ظاهر حدائق أيضا يقول لك وما أبعد ما بين وبين ما تقدم عن التحرير. تحرير يقول هنا اتفقوا هناك محل خلاف. إذا حصل التفكيك، هذا يقول لا تفكيك عندهم، ما تقوله في إحداهما تقوله في الأخرى. ثم إن العلامة في المختلف ذكر في تقريب صحة المسألة أنه مثل ما إذا قال المستأجر لخياطة الثوب، من استأجر غيره لخياطة الثوب شو بيقول له؟ إن خطه فارسيا، يعني بخط بدرزة واحدة، فبدرهم، وإن خطه روميا أي بدرزين بدرزتين فبدرهمين. هذا على القاعدة الفارسية، مهما أمكن أن توفر الدرزات مثلا وأمثال الدرزات. قال هذا مثل ذاك، شوف الترديد هناك. يقول بعد ذلك أجاب عنه: أولا نشكك في صحة مثل هذا في محله من باب الإجارة، قد نقول هذا باطل لعدم التعيين وللجهالة، لابد أن يعين، واضح؟ ثانيا لو سلمنا صحته فهو محمول على الجعالة لا على الإجارة، يصح جعالة. إن خطه فارسيا فلك، من قبيل من خاط ثوبي فارسيا فله درهم، ومن خاطه روميا فله درهمان، جعالة. وأجاب عنه بعد تسليم الصحة برجوعها إلى الجعالة، والحمد لله رب العالمين. أنا بلح أعتذر، كان البناء على